عقوبة من يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويفعله ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد وعبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريبة واللفظ بأبي قريبة قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمك عن شقيقة عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان وتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله قد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بدنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه وفيه إليك حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال رجل لي ما يمنعك أن تدخل على عثمان وتكلمه فيما يصنع وساق الحديث بمثله.
هذين الحديثين ترجم لهما الإمام مسلم بقوله باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعل. هذه مشكلة عظيمة وبلية شديدة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها، لأن الأمر بالمعروف لا يجوز إلا لمن يكون آمرا لنفسه وناهيا. ولذلك ورد كما ورد في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، قال له عبد الله بن عباس أو قد بلغت ذلك؟ هل قد وصلت إلى هذه المرتبة؟ قال أرجو. قال إن لم تخشى أن تفضحك ثلاث آيات من كتاب الله فقط. هناك ثلاث آيات من كتاب الله، إذا ما خشيت أن تفضحك واحدا منها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن خشيت أن واحدا تفضحك منها أمر أولا نفسك ثم بعد ذلك أمر غيرك. فقال ما هم؟ قال أولى قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هل بلغت هذه؟ قال لا. الثاني لأن الرسول قصده حسن ولم يكن يريد الشهرة أو الافتخار على غير هدى، لا، أراد أن يكون أن تكون دعوته وأن يكون أمره بالمعروف على بصيرة. فلذلك لما قال له عبد الله بن عباس بلغت هذه؟ قال لا. الثانية قول عبد الصالح السعيد وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله. قال عبد الصالح هل بلغتها؟ قال لا. قال في الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل بلغت هذه؟ قال لا. قال لا. إذن الواجب على الإنسان أولا أن يصلي على نفسه وأن يقوم نفسه وأن يؤدب نفسه وأن يأمر نفسه وأن يذكر نفسه، كما قال الشاعر ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم، ونراك تلقن بالرشاد عقولنا ابدا وانت عن الرشاد عليم. فالانسان اولا عليه ان يقوم نفسه، فاذا استقامت نفسه وعلم ما يقوله هناك تكلم وقل ومر ونحن. وهذا الحديث أداء للذكر. بعض الوعظ والإرشاد لكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه ويعد. يقول في هذا الحديث: جاء قوم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، جاء قوم إلى أسامة بن زيد، فقالوا لأسامة: ألا تدخل على عثمان أمير المؤمنين وتكلمهم؟ لأنهم رأوا بعض الأشياء وأرادوا منه أن يبين له وأن ينبهه عنه. فقالوا: ألا تدخل على أمير المؤمنين عثمان فتكلمهم؟ أسامة بن زيد تأدب بالأدب النبوي وتربى بالمدرسة النبوية، يعرف كيف يأمر وكيف ينهى. فقال لهم: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ الأمراء والملوك لا يجوز أن يسحر بهم على ألسنة الناس ومواقف الناس، لأن ذلك يدعو إلى الفتنة. كان أسامة بن زيد ينصح فيما بينه وبينه، وهذا هو الواجب نحو الأمراء والملوك، أن لا تهتك أستارهم. لا يجوز أن تهتك أستارهم ولا أن يفضحون على ألسنة الخطباء والمنابر ومجامع الناس، لأن ذلك يدعو إلى الفتنة. وإذا وقعت الفتنة والعياذ بالله حصدت الطاهرة والنجس، والذي يستحق والذي لا يستحق. ولكن لا، الآمر أو الناهي أنت تأتيه بما بينك وبينه وتبرئ منه. لهذا يقول رضي الله عنه أسامة بن زيد: أترون أني لا أكلمه حتى أسمعه؟ لا، المان على هذه الطريقة: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أولا مفتح. أنا لا أحب أن أكون أباب فتنة فيما بين الراعي والرعية، فأكون أن اكتبت فيها. لا، ما أحب، لا أحب أن أكون أولا من فتح. ولا أقول لأحد يكون على أمير إنه خير الناس. لم أنا بين أمرين: النصيحة فيما بيني وبينه، وعدم الشهادة له لأنه خير الناس. يقول أحد العلماء يا فاضل: وذلك الأمير أو الملك يقول أنت خير الناس، أنت الناس يغلى، أنت الأول والآخر، أنت الكذا، فيدله على ضلاله إن كان ذلك. قال: ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يرمى في النار، فإذا ألقي في النار اندلقت أكتاف، خرجت أمعاء وخرج ما في بطنه، فكان يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. يهودهم هذا الأمر ويهودهم هذا المنظر ويكون إليه ويقول: ما هذا؟ كيف تبدينا تعبونا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ وكيف كانت هذه عاقبة؟ هناك مقام الصدق، ما في كذب، ما في ملاوي، لا، ملوى هنا ملوى هنا، ما في طريق واحد، لا في كذب. فيقول لهم: في الواقع الذي كانت هو منه ومتصل به، فيجتمع إليه أهل النار فيقول: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ليش كانت هذه عاقبتك؟ ليش أصبت في النار وامتنعت عذابك؟ فيقول لهم بالواقع الأليم الذي كان يتصفني، فيقول لهم: كنت بلى كنت أمركم، كنت آمر بالمعروف ولكنني لا آتي،
وقرأ التفاؤل وبه إليه. قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا حفص وهو ابن زياد عن سليمان الثوري عن علي بن مالك رضي الله عنه قال حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فاستمت أحدهما ولم يستمت الآخر فقال الذي لم يستمت وعتك فلان فسمته وعتك فأنا ولم تستمتني. قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمدنا. وبه إليه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن سليمان الثاني عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن يسري. وبه إليه قال حدثني فأر بن أبي محمد بن عبد الله بن عمر ولفظ بن سهيل قال حدثنا الخازن بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفتح بن عباس رضي الله عنهما فأتيت فلم تسمتني وعتقت فتمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاء قالت أتى فإنك بني فلم تسمته وعتقت فتمتها فقال إن ابنك عتق فلم يعمل إلا فلم تسمته وعتقت فعملت إلا فتمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عتق أحدكم فأتى الله فسمته وإن لم يعمل إلا فلا تسمته.
هذا الحديث والأحاديث الآتية ترجم لها الإمام مسلم بقول باب تشميت العاطف وكراهة التثاؤب. التثاؤب هو حينما يجري الإنسان حينما لا يفتح لنا وينبغي أن يكرمه الإنسان لأن ذلك من الشيطان. أما العطاف قالوا فهو من الرحمن وهو البشارة من الله لسلامة الإنسان من بعض العاهات والمصائب. فلذلك طلب منه أن يحمد الله لأن العباد قال إنه براءة من كثير من الأمراض. فإذا عرف الإنسان ينبغي أن يكون الحمد لله وإذا تثاءب ينبغي أن يكرم. فلهذا قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أن عطس اثنين النبي سمت واحد ترك الآخر. النبي ترك قال يا رسول الله ما يمدي أنا لي أنا ما سمتني فلان عطس فسمته أنا ما سمتني ماذا فعلت؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله سمت ذاك ولا سمت. فقال له إن ذاك حمد الله فعاطف عند عطاسه فسمته وأنت لم تحمد الله فلم تسمته. يعني إذن قول الإنسان الحمد لله يلحقه أن تدعو له تقول يرحمك الله وينبغي هو أن يقول يغفر الله لنا ولكم ويكون الدعاء من الطرفين.
إذا تكرر هذا
المرة الأولى والثانية يقول لا بعد الثالثة يقول شفاك الله. الأولى والثانية يسمته وإذا عطس كان ذلك دليل على مرضه فيقول له شفاك الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى سبق بيان التشميت وأحكامه في كتاب السلام والمواضع وأجمعت الأمة على أنه مشروع ثم اختلفوا في إيجابه يعني التشميت. فأوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية على أن على كل من سمعه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يسمته. قال القاضي والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية وبه قال جماعة من العلماء برد السلام ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه سنة وآدب وليس جوازه ويحملون الحديث على المجد والأدب لقوله صلى الله عليه وسلم على حق على كل مسلم أن يصحوا كل سبعة أيام. قال القاضي واختلف العلماء في كيفية الحمد تفرج كيف يكون الحمد وكيف يتفرج واختلفت فيه الآثار الواردة فكيف يقول الحمد لله وكيف يقول الحمد لله رب العالمين هذا الحج يقول الحمد لله والحمد لله يعني كل جاهز وكيف يقول الحمد لله على كل حال حتى الثالثة ولو وفق الله العبد أن يقول الثلاث الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال كان ذلك حسنا. خالف جرير هو مخير بين هذا كله، بين ان يقول الحمد لله وبين ان يقول الحمد لله العالمين وبين ان يقول الحمد لله على كل حال. فلو جمع الحمد الثلاثه كان ذلك خيرا، واجمعوا على انه مامور بالحمد لله. واما لفظ التكبير فقيل يقول يرحمك الله، وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله، يعني قال هذا كمان قد يكون في تنبيه للعاقل اذا لم يعرف كيف يقول الحمد لله يرحمك الله فيقول الحمد لله يغفر الله لنا ولكم، وقيل يقول يرحمنا الله واياكم، قال واختلفوا في رد العاقل كيف يرد، وقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم. إذا جمع بين اللفظين كان حسنا، يهديكم الله ويغفر يغفر الله لنا ولكم، يجمع بين اللفظين كان حسنا، وفي أي أحدهما اكتفى يكفي.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا كلمة بن عمار عن يعيش بن كلمة بن الأكوع عن أبيه وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم والنفس له قال حدثنا أبو النضر أبو النضر عاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عمار قال حدثني يعيش بن كلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعدث رجل عنده فقال له يا حمد الله، ثم عدث أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزدوم.
وفي فيض عدم.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعن ابن أجل بن سعد قالوا حدثنا إسماعيل عن نبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التساوي من الشيطان فإذا تساب أحدكم فليقسم ما استطاع.
هكذا يقول عليه الصلاة والسلام التساوي من الشيطان فإذا تساب أحدكم فليقسم ما استطاع. قال الإمام النووي رحمه الله أي سببه كسله وتسببه من الشيطان، وأضيف التساوي إليه لأنه يرضيه. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العطاة ويكره التثاوب، قال لأن العطاة يدل على النشاط وحسة البدن والتثاوب بخلافه لأنه يكون غالبا مع شكل البدن وامتلائه وارتخائه وميله إلى الكسل، وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المكان في المأكل وإكثار الأكل، لأن الإنسان إذا كثر أكله صار متخم تأكل يعني خلاص بطن ثلاث، الإنسان العاطف قد يكون أقل من الآخر تبعا ويكون العطاس من الرحمن. قال إذا تثاب أحدكم فليتهم ما استطاع، يعني يكرم عليه. قال وكيف يكرم؟ قال انه يضع ظاهر كفه اليسرى على فمه او يضع عضله، ما عليه المقصود انه يسرع على ان يكرم فمه لان الشيطان يكرم. قال العلماء رحمه الله الامر بكرم التثاؤب ورده ووضع اليد على فمه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تكميه صورته ودخوله فمه وضحكه منه، هذا أظن هو يصيح، هذا صوت الشيطان يرفض فمه ويصيح منه.